أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال العزيز في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. من القواعد الأخلاقية المهمة في سيرة الإنسان وبعبارة أخرى رادعة لهوى النفس وتضبط الهوى حتى لا تخرج عن جادة المستقيمة، قاعدة الآثار الوضعية، وأن كل فعل يصدر من الإنسان إذا كان حسنا له أثر حسن، وإذا كان سيئا له أثر سيء. إذا كان العبد واعيا بمستوى أنه يعلم كل حركة وسكنة وأي تصرف في عالم الدنيا له أثره المتناسب معه، إن كان إيجابيا وحسنا يكون أثره كذلك، إن كان سلبيا وقبيحا يكون أيضا أثره سلبيا وقبيحا. ومن النقاط المهمة حول تعريف هذه القاعدة أن هذه القاعدة بمنزلة الأحكام العقلية القطعية، ليس لها تخصيص وليس لها استثناء. كل عمل يصدر من الإنسان سواء كان مؤمنا أم كان كافرا، سواء كان مشركا أم كان موحدا، فإن له أثر في التكوين. إذا كان حسنا فأثره حسن، إن كان قبيحا فأثره قبيح. ولذلك من أعظم العوامل لمنع الإنسان من المعصية وأظهر مصاديق المعصية هو الظلم، سواء كان ظلما بالغير أم كان ظلما بالنفس، فإن المعصية خاضعة لهذا القانون. إذا كان الإنسان ملتفتا ولو إجمالا لا تفصيلا، إن كل ظلم يصدر منه بالنسبة إلى نفسه أم بالنسبة إلى غيره له أثر سلبي في الدنيا قبل محاسبة الآخرة وقبل التطرق إلى العقاب الأخروي، وأن الله تعالى وعد عليها بأي شيء من العذاب. في الدنيا الأثر مترتب، لذلك قاعدة الآثار الوضعية تختص بالدنيا، ولا يعبر عن الأثر الوضعي بالثواب والأجر الأخروي، ذاك يعبر عنه بقاعدة الجزاء، أن الله تعالى يجازي العبد على ما فعله في الدنيا إما ثوابا وإما عقابا. قاعدة الآثار الوضعية ظرفها الدنيا، أنك في الدنيا سواء كنت مسلما أو كافرا أو مشركا، موحدا أو غير موحد، كل عمل يصدر منك له أثر في التكوين. فإن كان حسنا فيترتب عليه الأثر الحسن، إن كان قبيحا يترتب عليه الأثر القبيح، مع قطع النظر عن الجزاء وعالم الآخرة، وأن الله تعالى ماذا أوعدنا عليه من ثواب أو عقاب. النكتة المهمة في هذه القاعدة الأخلاقية التي تردع النفوس عن ارتكاب المعاصي، أنه هذه القاعدة لا يوجد فيها استثناء، ولا يمكن أن تخصص، إذا أردنا أن نقرب هذه القاعدة التي هي من سنن الله تعالى في عالم الدنيا، ما الآن نراه بوضوح في القوانين الوضعية، عندما يخالف الإنسان قانونا من القوانين الوضعية يعاقب عليه، سواء كان عالما جاهلا مسلما كافرا، إذا خالفت قانون من قوانين المرور تغرم، والقانون لا ينظر إليك أنك عندما كنت تخالف الإشارة الحمراء كنت في عالم الدنيا في عالم الآخرة، كنت تفكر بحسن بسيء، يقول أنك خالفت الإشارة الحمراء فتستحق الغرامة، أن تدفع الغرامة. هذه القوانين الوضعية هي مستلهمة من قانون الوضع عند الله تعالى. الله تعالى أول ما وضع القانون في الدنيا ببعث الأنبياء والرسل، والشرائع السماوية هي قوانين وضعية شرعية لسلامة الناس وبقاء البشرية حتى لا ينتهي وجودهم إلى الهلاك. لذلك حرم القتل، حرم قسما من المأكولات قسما من المشروبات، كل ذلك لأجل بقاء الإنسان وعيشه وبقاء نسله في الدنيا، حتى يمكن، وهذه ملاحظة لطيفة، أن هذا القانون حتى موجود في حياة الحيوانات والنباتات، قانون الآثار الوضعية. الحيوان بعقله يميز بين السم وغير السم، يدري إذا أكل أو شرب السم يموت، فعادة وغالبا لا يأكل ولا يشرب ولا يشرب، إلا أنه إذا افتري عليه أعطوه لحم ظاهره لحم وداخله سم فأكله فمات. حتى هذا القانون، قانون الآثار الوضعية في عالم الحيوانات والنباتات موجود. الشجرة تأخذ قوتها من التراب والماء، ما تأخذ قوتها من النفط أو من الفحم أو من الغاز، وإلا تحترق. لذلك قانون التكوين أن كل شيء إن كان علة فمعلولها معه، إن كان معلولا فعلته معه، ولا يمكن أن يجعل المعلول معلولا لعل غير علته، ولا يمكن للعلة أن تكون علة لغير معلولها. هذا القانون وهو قانون الأثر الوضعي موجود في أفعال الإنسان، والله تعالى تكلم عنه في القرآن الكريم في مواقف عديدة، أنه إذا عملت ما يرضي الله فلك أجرا في الدنيا قبل حساب الآخرة، وإذا عملت شيئا يسخط الله فلك أيضا جزاء في الدنيا قبل جزائك في الآخرة. لذلك الآيات والروايات والسنة النبوية والسنة العلوية مليئة بالأخبار التي تذكر الآثار. على سبيل المثال في كثير من المحرمات عندنا روايات: إذا كثر الحرام الفلاني جاءت السيول، أو جاءت الزلازل، أو نزل العذاب، أو بخل السماء من الأمطار. هذا كلها آثار وضعية لبعض المعاصي. لذلك نحن لسنا كلامنا الآن في هذا الشق الثاني من القاعدة. القاعدة بالحقيقة تنقسم إلى قسمين: قسم الأول الطاعات، قسم الثاني المعاصي. فكما أن المعاصي صرح في كثير من الروايات بآثارها، كذلك الطاعات، هذا مسلم ولا شك فيه. الذي نقصده من هذا البحث المهم في تفسير القرآن أنه هل يدخل في هذا القانون إن الطاعات ترفع أثر المعاصي السيئة في الدنيا؟ المشهور بين متكلمين إنه التوبة ترفع أثر المعصية دنيويا وأخرويا. طبعا المقصود التوبة المقبولة الجامعة للشرائط القبول. في قبال هذه النظرية توجد نظرية ثانية عند المتكلمين من علمائنا، أن التوبة شأنها فقط رفع العقوبة ولكن ما ترفع الآثار الوضعية، ولذلك التائب يغفر له ولا يعاقب، ولكن أثر المعصية يكون موجودا. لذلك ورد في بعض النصوص أنه من لا سمح الله قتل أبيه حتى لو كان أباه كافرا ومشركا وظالما، ولكن أثر هذا القتل وهو قصر عمره يترتب. لذلك حتى لو كان على حق ولكن لا ينبغي للولد أن يقتل أبيه، هذا هو قانون الوضعي. التوبة بلا شك ترفع العقوبة، ولكن الأثر الوضعي للمعاصي موجود حسب النظرية الثانية. هناك نظرية ثالثة وهي أقرب إلى الآيات والروايات كما سنشير إليها بشواهد عديدة، أنه التوبة بلا شك ترفع العقاب لا ريب فيها، ولكن الآثار الوضعية للمعاصي بحسب المعاصي على نمطين. النمط الأول ما ترفع التوبة، النمط الثاني لعله الأكثر المعاصي من النمط الثاني كما سنشير إلى بعض الروايات، أنه التوبة فقط ترفع المعصية أما ما ترفع الآثار الوضعية للمعاصي. إذن ما هو الحل؟ هذا بلاء عظيم أن الإنسان في ظرف، في زمان أو في مكان أو في عمر مبكر لجهله ولعنفوان شبابه ارتكب معصية وتاب، ولكنه معه أثر المعصية 20 سنة في الدنيا. خصوصا أركز على أعظم المعاصي وهو الظلم. بعض المعاصي بلا شك بالتوبة حتى آثارها ترتفع، ولكن معظم المعاصي حسب ما نقرأ في الآيات والروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، معظمها آثارها بالتوبة ما ترتفع تبقى. أذكر مثالا قبل أن ندخل في تفاصيل الموضوع. عندنا في الروايات صلة الرحم واجبة، إذا صلى رحمه يزيد الله في عمره ورزقه، في مضمون روايات كثيرة. دخل شخص على الإمام الصادق عليه السلام، الإمام قبل ما هو يتكلم سأله قال له أنه أنت كان مفروض هذه السنة تكون آخر عمرك، ولكن الله تعالى أمد في عمرك 30 سنة لأنك صلت رحمك. فتعجب قال يا ابن رسول الله لم أفعل، الإمام قال نعم فعلت، قبل أشهر ذهبت إلى بلد وكان لك ابن عم فزرته وسلمت عليه وبقيت عنده يوما أو يومين وفرح برؤيتك، والله تعالى لأجل هذه الزيارة أمد عمرك 30 سنة. هذا الأثر الوضعي، هذا ما له علاقة بالثواب. من اللطائف في هذه القاعدة أنها القاعدة ما تختص بالمسلمين ولا بالمؤمنين. صلاة الرحم الكافر إذا يفعل صلاة الرحم الله يمد في عمره ورزقه. ما عندنا في روايات صلاة الرحم استثناء. الكرم، الجود وإعانة الفقراء من آثاره في الروايات يزيد في الرزق حتى لو كان المنفق كافرا. قاعدة، لذلك ذكرت في بداية كلامي أن قاعدة الآثار الوضعية ما فيها استثناء، أي من القواعد العجيبة ومن سنن الحياة الدنيوية ما فيها تخصيص. الفعل الخير من فعله يرى أثره في الدنيا. الفرق بين المؤمن والكافر أن الكافر لا يحصل الجزاء والثواب، المؤمن له الجزاء. هاي القاعدة إذا شبابنا في هذا الزمان عرفوها من جميع الجهات إيش قد تردعهم عن إتيان المعاصي، وتقف أمامهم كهاجس قوي تمنعهم من ارتكاب المعاصي وتشوقهم على إتيان الخيرات والأفعال الصالحة. لذلك قد يكون الكافر عمره يبلغ إلى 100 سنة لأنه ملتزم بصلة الرحم، يضاعف له الله تعالى في ثروته وأمواله لأنه ملتزم بصلة الرحم، وفي قباله مسلم لا يلتزم يقصر الله في عمره وفي رزقه. إذا نقرأ الروايات التي وردت حول هذه القاعدة حقيقة رؤيتنا عن حقيقة الدين وأحكام الدين تتغير، أنه الله تعالى عند أسرار في شريعتنا نحن غافلون عنها. المشكلة التي نواجهها نحن كمؤمنين ونريد أن نعالجها من خلال قراءة القرآن، أنه على كل حال المعصوم فقط هو المعصوم وليس غيره، وسائر الناس غير معصومين، والذنب يصدر مني ومنكم ومن الجميع، إما سهوا وإما لا سمح الله في فترة عمدا. على كل حال، هل أن هذا الأثر الذنب أو المعصية يرتفع بالتوبة؟ لا دليل قاطع عليه إلا بعض المعاصي، وأغلب المعاصي الأثر السلبي لها لا يرتفع. ومن نكات المهمة في هذه القاعدة قبل ما نذكر العلاج، أنه المعصية حتى لو كانت سهوية، هنا أيضا فيها خلاف بين المتكلمين، بعض يقول أن المعصية السهوية أو بتعبير آخر العفوية ليس لها أثر وضعي كما ليس لها عقوبة، ولكن البعض يقول العقوبة منتفية بالجهل ولكن الأثر الوضعي موجود. وقد يرجح هذا الرأي الثاني عن الرأي الأول لأنه يتناسب مع بعض الروايات، وهذا بحث مفصل طبعا فيه جهات مختلفة هذه القاعدة، ولكن هدفنا هو العلاج المشكلة التي أشرنا إليها. إذا كانت المعصية سواء من المسلم أو الكافر، وسواء كانت عن علم وعمد أو عن جهل ونسيان وعفو، لها أثر تكويني حسب قاعدة الآثار الوضعية، أي النقطة الأولى. النقطة الثانية أن التوبة غالبا لا ترفع إلا العقوبة، والأثر للمعصية والذنب يبقى حتى لو كان الذنب عن جهل كما هو يستفاد من بعض الأخبار. إذن العباد والمسلمون كيف يتخلصوا من أثر المعصية؟ الأثر الوضعي نعم، لا العقوبة لا إشكال فيها، العقوبة بلا شك أن العقوبة عن جهل وعن عفوا وعن نسيان ما تترتب إلا في مورد خاص، لعله قد يكون بالدليل الخاص. بشكل عام العقاب على العالم العامد وليس على الجاهل الناسي أو الغافل أو ما شاكل ذلك. مثلا في قضية يوسف أمثلة كثيرة أقول هذه القاعدة قبل ما نشرح العلاج، أنه نقل في التاريخ أن يوسف الله تعالى رفع عن صلبه مقام النبوة لأنه ترك أولى، وأثر ترك هذا الأولى بعد أنه ما يصلح أن يكون في نسله نبي. عندما جاء يعقوب إليه ما استقبله انتظر أن يعقوب يصل إلى قصره. بعض الروايات تقول أنه ما نزل من مركبه، أرسل مركبا حتى يعقوب يركبه، مفروض كان ينزل ويمشي إلى أبيه وهو يركبه على مركبه. هذه النقطة من التواضع نساها، وبحسب الظاهر ليس حراما، ولكن خلاف الأدب، خلاف أدب الأبوة والبنوة، فضلا عن خلاف أدب النبوة، لذلك سلب منه هذا التوفيق. يعني قوله تعالى لا ينال عهدي الظالمين دائرته واسعة تشمل حتى ترك الأولى فضلا عن الظالمين، تطبيقا لقاعدة الآثار الوضعية. فالقاعدة جدا خطيرة. قرأت في رواية من يمشي أمام أبيه، قد يمشي أمام أبيه ولا يستلزم منه الإهانة للأب، ولكن لو سمح الله مشى أمام أبيه واستلزم الإهانة، لعل الرواية ناظرة إلى هذا المعنى، ويمكن أن يقال بإطلاقها في الرواية أنه يقل رزقه. قاعدة الآثار الوضعية، حتى لو كان كافرا، إذا أخذنا بإطلاق الرواية حتى لو كان جاهلا. لذلك هذه القاعدة جدا خطيرة، وإذا استوعبها المؤمن بجميع جهاتها راح يعرف أنه هناك كأنما نظام ذكي جدا الله تعالى جعله في الدنيا يراقبك في كل صغيرة وكبيرة. مثل الآن نظام الأجهزة الأمنية أو الأجهزة العسكرية أو الحكومات، أنت قاعد في بيتك تحكي، هم يدرون أنه أنت حاكي ويكتبون عليك عقاب. الله تعالى يرى كل سلوك الإنسان ومخلي لكل عمل للإنسان أثر. المشكلة أن المؤمن عادة وغالبا قد يقع في خطأ، قد يقع في معصية، وهذا المعصية مع التوبة بلا شك أن عقوبتها تنتهي، ولكن لا دليل على أن أثرها الوضعي ينتهي إلا بعض المعاصي لعله، ولكن الأغلب الأثر باقي، وإلى شواهد كثيرة كما أشرنا إلى بعضها. إذن ما هو العلاج؟ القرآن جاء بقاعدة ثانية، قاعدة أنه الحسنات يذهبن السيئات. العلاج فقط هذه القاعدة ولا غير. قال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك. لاحظوا خطورة القاعدة وخطورة العلاج، ذلك ذكرى للذاكرين. هاي كلمة ذكرى للذاكرين ما موجودة في القرآن إلا في هذه الآية. لأهمية هذه القاعدة إن الحسنات يذهبن السيئات، لأنها العلاج الوحيد، لا يوجد علاج آخر. تريد أن تضمن إن ما صدر منك من المعاصي فضلا عن التوبة آثارها زالت ولم تكن مترتبة، عليكم السلام ورحمة الله، لابد أن تطبق في حياتك قاعدة إن الحسنات يذهبن السيئات. والمقصود من بحثنا في تفسير تأسيس هذه القاعدة، نسميها قاعدة الآثار الوضعية، ولكنها ضيقة. ومن مصاديق القاعدة العامة، قاعدة العامة كل عمل له أثر، هذه القاعدة أنه الحسنات إذا أتيت بها أذهبت السيئات. في البداية قد يحتمل أن المراد من الحسنات التوبة، وأن التوبة تذهب السيئة. لم يجد أو لم نجد في التفاسير من فسر الحسنات بالتوبة، فضلا عن أن الحسنات جامع والتوبة مفرد، وإطلاق الجمع على المفرد خلاف الذوق. كيف يراد من الحسنات وهي محلى بألف ولام العموم الحسنات، ثم بعد ذلك نقول التوبة؟ هذا الاحتمال الأول منتفي. الاحتمال الثاني في تفسير الآية، والغاية من هذا الاستدلال، أن الآية هي أساس هذه القاعدة. الاحتمال الثاني أنه يذهبن السيئات يعني أن الحسنات يذهبن عقوبة السيئات. ما يترتب على السيئات من العقاب يذهب بالحسنات، وهذا يحتاج إلى تقدير. إن الحسنات يذهبن السيئات، ظاهر الآية الحسنات محلى بالألف واللام العموم، السيئات محلى بألف ولام العموم. كلمة يذهبن يعني يمحين، يعني بعد لا وجود لهن، يعني كأنما لم تصدر السيئات. أما إذا قلنا أنها تذهب العقوبات، يعني لا بد من التقدير، إن الحسنات يذهبن أو تذهبن العقوبة من السيئات، وهذا خلاف الظاهر. ظاهر الآية إن الحسنة تذهب السيئة، يعني تمحو السيئة. إذن المقصود من أن الحسنة تذهب السيئة، وبالسيئة بلا شك أنها وقعت وانتهت، إذن كيف تذهب السيئة بعد وقوعها؟ فالمقصود تذهب أثر السيئة، يعني ما يترتب على السيئة تذهبه الحسنة. لذلك الآية قالت إن الحسنات يذهبن السيئات. الحسنات عام، جميع الحسنات. السيئات عام، إذهابا بمعنى الإزالة وبمعنى الإعدام، يعني تعدم. إعدام فعل صدر منك سابقا يكون إسنادا مجازيا إلى السبب، والمراد منه هو المسبب، يعني ما يترتب على السيئة. ظرف الآية ظرف الدنيا، لأن في الآية لا يوجد شاهد أن الله تعالى يتكلم عن الآخرة. أقرأ الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، هذا عالم الدنيا. إن الحسنات يذهبن السيئات، عالم الدنيا. ذلك ذكرى للذاكرين، الذكرى موقعها أين؟ في الدنيا لا في الآخرة. في الآخرة الكل ذاكرون، لأن الحجاب مرتفع والإنسان يرى كل الحقائق. لذلك الآية ظاهرة في قاعدة الآثار الوضعية: إن الحسنات لها آثار، وعمدة آثارها في الدنيا أنها تذهب السيئات وتعدمها، بحيث لا يبقى لها أثر في الوجود. وعلى هذا العبد مهما كان تائبا، ومهما كان مستغفرا، ومهما كان متوجها إلى الله تعالى وخاشعا وباكيا ومنكسرا ومستغفرا، مع ذلك لا يكفي، لا يكفي، لابد من إتيان الحسنات حتى تذهبنا السيئات. لا يوجد علاج آخر. لذلك في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام، سأل الإمام يوما من الأيام بعض أصحابه أنه أي آية في القرآن توجب تشويق وترغيب المؤمن نحو الخيرات، فبعض الحاضرين قالوا أنه إن الله يغفر الذنوب جميعا، بعضهم قالوا إن الله غفار رحيم، بعضهم قالوا إن الله غفور رحيم، بعضهم قالوا إن الله تعالى رحمته وسعت كل شيء، وغير ذلك، إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به. الإمام قال: لا، ليست هذه الآيات. قال: قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. هذه أقوى آية في القرآن يدفع الإنسان نحو الخيرات. تبت وقبلت توبتك ولم يكتب في صحيفة أعمالك ذنب غير مغفور، ولكن أنك بعد مبتلى بأثر السيئة. كيف ترفع الأثر؟ بهذه القاعدة: إن الحسنات يذهبن سيئات. من هذا المنطلق، ومع هذا الشرح المفصل عن هذه القاعدة الأخلاقية وفيها طابع كلامي واعتقادي وتربوي جدا، ذكرت لا يوجد للشاب الذي الآن يعيش في زماننا القابض على مثل القابض على دينه كالقابض على جمرة ما يردعه إلا هذه القاعدة، قاعدة الآثار الوضعية. يدري أنه إذا ارتكب حرام الأثر الحرام معه إلى الموت وإن تاب. الذي يخلصه من أثر الحرام هذه القاعدة: إن الحسنات يذهبن السيئات. لذلك وردت روايات عديدة في تفسير هذه الآية بهذه القاعدة، خصوصا في كتاب أمير المؤمنين عليه السلام إلى محمد بن أبي بكر الذي ولاه على مصر، وذكر الإمام روح له الفدا في بداية الكتاب: عليك أن تقرأه على أهل مصر، وعليك أن تعمل به قبل الدخول في الكتاب. الإمام وصاه توصيتين: أول شيء اقرأ هذا الكتاب على أهل مصر حتى يدرون أنه أنا شنو كاتب لك، والثاني اعمل به. لذلك وجدت في تفاسيرنا عشرات من الروايات في تفسير هذه الآية والتركيز على هذه القاعدة: إن الحسنات يذهبن السيئات. في رواية عن الإمام الصادق نقلها الشيخ الكوليني رحمة الله عليه في الكافي في قول الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات، قال: صلاة المؤمن بالليل تذهب ما عمل من ذنب بالنهار. يعني الأثر الوضعي. خب تذهب بما عمل من ذنب بالنار يعني مو توبة. لا، بعدما تاب، إذا تاب من ذنبه في النهار وصلى في الليل أثر الذنب يمحو من حياته. ولذلك الإمام قال: لأن الله تعالى يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. طبعا من هذا المنطلق بعض المفسرين من الإمامية فسروا الآية بالصلاة، ولكن الآية ظاهرها العموم، ما قالت إن الصلاة تذهب بالسيئات، قالت إن الحسنات يذهبن بالسيئات، صلاة واحدة منها. في رواية ثانية ينقلها أيضا شيخ الكليني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب مالا من عمل بني أمية وهو يتصدق منه ويصل منه قرابته ويحج ليغفر له، يعني هم يتصدق هم يروح للحج وهم أنه يسوي فيها صلاة الرحم حتى يغفر له، ليغفر له ما اكتسب، وهو يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. الرجال متفقه وعند هذا الدليل. فقال عليه السلام: إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة، ولكن الحسنة تحط الخطيئة. الحسنة تمحو الخطيئة، أما الخطيئة لا تمحو الخطيئة. مثل بعض الناس الآن في زمان، لا موظف مثلا في إدارة في وزارة يأخذ من المؤمنين ملايين رشاوي، وبعدين بهذا الرشاوي يروح يسوي أعمال خيرية، يفتح له موكب للإمام الحسين عليه السلام ويعطي ثمن قيمة وما شاكل ذلك، يقول خب أنا بعد صرفت الأموال في طريق الحسين فيها ثواب سلام الله عليه. الإمام عليه السلام يقول أن الخطيئة لا تكفر الخطيئة. هذا شوفوا ايش قد قانون الوضع مهم. في رواية أخرى ذكرها البحراني على الله مقامه الشريف في تفسير البرهان قال: قال لي أبو عبد الله: لا يغرنك الناس من نفسك، فإن الأجر يصل إليك دونهم، ولا تقطع عنك النهار بكذا وكذا، فإن معك من يحفظ عليك، ولا تستقل قليل الخير. شاهدنا في هذه الرواية هذا المقطع: فإنك تراه غدا بحيث يسرك، ولا تستقل قليل الشر فإنك تراه غدا بحيث يسوءك، يعني في عالم الآخرة. وأحسن، فإني، الإمام عليه السلام يقول، لم أرى شيئا أشد طلبا ولا أسرع دركا من حسنة لذنب قديم، من حسنة لذنب قديم، يعني ذنب قديم صدر منك قبل 10 سنوات تبته، ولكنه لم تعوض الذنب بالحسنة، الأثر بعد موجود. فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. عبارة الإمام عليه السلام: من حسنة لذنب قديم، وخطاب الإمام إلى المؤمن التائب مو إلى المؤمن الغير التائب، ولكن الأثر موجود، والإمام علمه أنه لأجل هذه الآية أنت قد تأتي بعمل حسن جدا صغير، ولكن هذا العمل الحسن الصغير يرفع أثر للذنب القديم. وفي نسخة ثانية من هذه الرواية أضيفت فيها كلمة لذنب عظيم قديم. ولكن حسنة قليلة ترفع أثر ذلك الذنب العظيم القديم. وهذه القاعدة من القواعد المهمة جدا ويجب التنبيه عليها في حياتنا. فلا نقتر إذا كنا من المستغفرين في هذا الشهر ومن التائبين. نعم إن شاء الله العقوبة مرتفعة عنا وتوباتنا واستغفارنا إن شاء الله مقبول، ولكن آثار الوضعية موجودة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للحسنات التي تذهبنا السيئات بحق محمد وآله الأطهار.
اللهم صل على محمد وآل محمد.